الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره العلامة المفسر رحمه الله السعدي عند قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وأن الله بما وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فقوله سبحانه ونبه على شيء قبل الانتقال، أن قوله سبحانه نأتي بخير منها أو مثلها في هذا السياق، أكثر المفسرين على أن الخيرية بالنسبة إلى حال المكلفين كما تقدم ذكره، ولكن لا يمنع من أن يستفاد من الآية أن كلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض. فهذا قول جمهور أهل العلم من السلف وغيرهم، أن كلام الله سبحانه وتعالى بعضه أفضل من بعض. وترك بعض أهل السنة هذا القول حذرا من مشابهة أهل البدع القائلين بخلق القرآن، فيقولون هذا القول هو قول أهل البدع حينما قالوا القرآن مخلوق، فالمخلوقات بعضها أفضل من بعض. لكن إذا قلنا بأن القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق، إذن لا يجوز أن يوصف كلام الله سبحانه وتعالى بأن بعضه أفضل من بعض. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا ملازمة في ذلك. فكلام الله سبحانه وتعالى القرآن كلام الله غير مخلوق، وبعضه أفضل من بعض كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة، من ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأعظم سورة؟ فأرشده إلى سورة الفاتحة. ألا أخبرك بأعظم آية؟ وأخبره بآية الكرسي، وهكذا. ثم قال رحمه الله عند قوله سبحانه: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: قال ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فهذه ونحوها هي المنهي عنها. وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود، قد أمر الله به كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقرهم عليه كما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل من صاحبها إلى الكفر، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم، قوله سبحانه: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. فقوله أم هنا هل هي منقطعة بمعنى بل؟ ذكره جماعة من أهل التفسير، ومنهم من قال هي على بابها للاستفهام الإنكاري. فيقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا اليهود أو مخاطبا المشركين أو مخاطبا عموم الخلق بما فيهم المؤمنون. فهذه الآية صالحة لخطاب الجميع، فربنا تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين، إلى الجن والإنس. بالنسبة لليهود كما أشار العلامة السعدي رحمه الله، اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسئلة التعنت، كما أخبر الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وأيضا الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة التعنت والتعجيز، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهكذا ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن مشابهة هؤلاء. فهذه الآية كما تقدم صالحة لمخاطبة الجميع على الراجح. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، مع أن السياق والله أعلم يدل على أن الخطاب للمؤمنين هنا، لأن قال كما سئل موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، فالله سبحانه وتعالى ينهى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بهؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة التعنت والتعجيز. والواجب على المسلم ألا يفعل ذلك، فهذه شيمة أهل الكتاب من اليهود الذين عرفوا بالتعنت وعرفوا بالعناد وعرفوا بالتكبر وعرفوا باحتقار وازدراء الأنبياء، فسألوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأسئلة. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهم القائلون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهكذا من هذه التعنتات. يسألون طعاما غير الطعام، ويسألون في أمور كثيرة كما مرت بنا في الآيات الكريمات. فالله عز وجل ينهى عباده المؤمنين أن يكونوا كذلك في أسئلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسألون شيئا يعود عليهم بالنفع على سبيل الاستعلام والاسترشاد بغرض العمل والامتثال، لا بغرض يعني التعجيز والتعنت. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هذا التعنت وهذا الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم قد يقود صاحبه إلى الكفر، فالله سبحانه وتعالى يقول محذرا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان. من يشتري الكفر بالإيمان؟ من يستبدل الكفر بالإيمان؟ فقد ضل سواء السبيل، فقد أخطأ وانحرف عن سواء السبيل أي وسط السبيل، كما في الآية الأخرى في سواء الجحيم. فقد ضل سواء السبيل أي وسط الطريق أو قصد الطريق وسمت الطريق. هذا يدل على أن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق مستقيم لا يجوز الانحراف عنه لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيحذر ربنا تبارك وتعالى من ذلك: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ليس هذا هو السبيل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لعباده. ثم قال رحمه الله عند قوله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب، قال: ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وسعوا في ذلك وعملوا المكائد وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقوا وأجلوا من أجلوا. إن الله على كل شيء قدير. قال ثم أمرهم الله تعالى بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه إن الله بما تعملون بصير. نعم، فهذه الآية قوله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود بمعنى أحب وتمنى، بل المودة هي خالص المحبة، المودة هي خالص المحبة. فانظروا إلى هذا الشيء الذي أخبر الله عز وجل عنه عن أهل الكتاب، ود تمنى القوم تمنيا عظيما وأحب ذلك محبة عظيمة. ما الذي تمنوه وأحبوه وأحبوه؟ قال الله ود كثير من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لو يردونكم، هذا الذي يتمنونه، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فالذي يكون على الإيمان ثم يترك الإيمان ويرجع إلى الكفر هذا يسمى مرتدا، هذا يسمى مرتدا. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فهذا فيه إخبار من الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي لا تخفى عليه أحوال عباده بأن بغية وغرض وتمني هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم أن يكون المسلمون مثلهم كما في الآية الأخرى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما الحامل لهم على ذلك هذا التمني؟ قال الله من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الحامل لهم على ذلك هو الحسد، فقد تبين لهم الحق كما في هذه الآية من بعد ما تبين لهم الحق علموا أن الله حق وأن رسوله صلى الله عليه وسلم حق وأن الإيمان حق وأن المؤمنين على حق وأن هذه الطريق تقود إلى الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فيتمنون لو يهلك أو يهلك المسلمون كما هلكوا وأن يضيعوا كما ضاعوا، كما ذكر بعض السلف تتمنى الزانية أن تكون جميع النساء زواني، هي مورطة تحب أن يتورط معها في مصيبتها كل النساء، وهكذا كل مبتلى بمصيبة إذا لم يكن صاحب دين يتمنى أن يكون غيره كمثله. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذا السبب الحامل لهم على هذا التمني هو الحسد، هو الحسد، يعني هم لا يعتقدون أنهم على حق وأن المسلمين على باطل، لكن الحسد يكون من شعور الإنسان بأن المحسود قد فضل عليه وأن المحسود أعطي شيئا هو يتمناه. لأن ما معنى الحسد؟ هو تمني إيش؟ زوال النعمة عن الغير. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن الكفار يرون المسلمين على خير وأنهم في نعمة، فلهذا يتمنون أنهم يكونون مثلهم، يكونون مثلهم حسدا من عند أنفسهم، هذا هو السبب في هذا التمني، حسدا من عند أنفسهم من تلقاء أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وهذا أعظم. فهذا هو خلق اليهود وغيرهم من أهل الكتاب، خلقهم الحسد. فعلى المسلم أن يحذر من هذا الخلق الذميم، وهو أن يشابه هؤلاء الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى بخلق الحسد. وفي الآية الأخرى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. والواجب على المسلم إذا رأى صاحب نعمة أنه يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله: رأيت من أنعم عليه وفضل عليك، فعليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، من الذي أنعم على هذا المنعم عليه؟ هل هو حصل الخير لنفسه؟ هل هو الذي يقدم أو يأخر أو يقضي أو يبرم؟ الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فما هو الحل؟ الحل أن الإنسان يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ييأس بل يسأل ربه تبارك وتعالى أن يهبه كما وهب هذا المخلوق. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى الإرشاد إلى ذلك، قال سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. فهكذا يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى أن يسألوه من فضله. فيقول ربنا، نرجع إلى هذه الآية: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية كانت في أول الأمر، فاعفوا واصفحوا، العفو التجاوز عن الذنب، والصفح أيضا الإعراض والتجاوز وعدم المطالبة. فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره. هل المراد بالأمر هنا واحد الأوامر، الأمر الذي هو ضد النهي؟ فإذا كان كذلك، جاء أمر الله سبحانه وتعالى لهم بقتالهم في قوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وفي قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أم أن المراد بأمره واحد الأمور؟ عندنا أوامر وعندنا أمور. إن كان بأمره هو واحد الأوامر فكما تقدم، وإن كان بأمره واحد الأمور فهو ما قدره الله سبحانه وتعالى عليهم. منهم من قتل، ومنهم من سبي، ومنهم من شرد وأجلي. فبنو قريظة قتلوا وسبي نساءهم وذراريهم، وبنو النظير أجلوا عن المدينة، ومنهم من أسلم، ومنهم من أخذت عليه الجزية. فقوله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله بأمره، هنا قولان لأهل العلم: هل هذه يعني فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره منسوخة بآية السيف، أو أنها ليست منسوخة؟ قول ابن عباس وطائفة من السلف أنها نسخت بآية السيف، ويتأيد بحديث أسامة ابن زيد، وسنده صحيح كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وفيه ما يؤيد قول ابن عباس. قال: حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فهذا إن الله على كل شيء قدير. ثم قرأنا الآية التي بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ففيه حث الله سبحانه وتعالى عباده على الانشغال بما يعود عليهم بالنفع. والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى في حالة الضعف والعجز وتسلط الأعداء مما يوصل إلى النصر، مما يوصل إلى النصر، كما قال سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الآية التي قبلها: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعض ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا الإقبال على عبادة الله في حال تسلط الأعداء وحصول الضعف والعجز ووجود الفتن مما يرفع الله عز وجل بها البلاء، مما يرفع الله عز وجل بها البلاء. فهؤلاء الأعداء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكنون الحقد ويحملون الحسد ويحملون البغض للمسلمين، ويتمنون أشد التمني أن لو ينحرف المسلمون كما انحرفوا، كما قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وكما قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يبذلون مهجهم وأنفسهم وأموالهم ويسترخصون أعز ما يملكون في سبيل صد المسلمين عن دينهم. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: وإذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إلى هذا الحد، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء مبلغ وشدة عداوتهم للمسلمين. ونحن الآن ما كما يقال ما أشبه الليلة بالبارحة، الضعف حاصل على المسلمين والذلة قد خيمت على ديارهم، يتحكم فيهم ويدبر أمورهم ويتقلد مقاليدهم أعداؤهم من الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم. ولولا ما أخبرنا الله عز وجل به من وعده وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته من أن المستقبل لهذا الدين وأن العزة لأوليائه المؤمنين، لولا ذلك لحصل للمسلم اليأس من حصول النصرة للإسلام وأهله من كثرة المكائد والمخططات وأنواع الحيل والمؤامرات، مع ضعف المسلمين وعدم أيضا استقامتهم على الدين الحق. صار عند كثير من المسلمين الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والخير شرا والشر خيرا، وصار العدو صديقا والصديق عدوا إلى غير ذلك، وصار الباطل حقا والحق باطلا. فلكن المسلم لا يجوز له أن يدخل في اليأس، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر وقوله الحق وحديثه الصدق، وهكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن حصول المستقبل لهذا الدين. ففي هذا الوقت تجد كثيرا من المنحرفين الذين هم محسوبون على الدعاة والعلماء وعلى أنهم أنصار الدين والشريعة وعلى أنهم حماة الدين تجدهم قد شرقوا وغربوا، هذا سلك مسلكا دمويا وهذا سلك مسلكا سياسيا ديمقراطيا وهذا سلك مسلكا حزبيا وهذا سلك وسلك، يعني طرق منحرفة وخرافية ومبتدعة، فهؤلاء يؤخرون النصر عن المسلمين ويمكنون للأعداء. فلكن مع هذا كله فالنصر الذي وعد الله عز وجل عباده المؤمنين قادم بإذن الله، لكن متى؟ بعد استكمال أسبابه وتهيئ أسبابه. ولا ينصرن الله من ينصره، لكن بشرط الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بعبادة الله وطاعة الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو أو ما هي صفات هؤلاء الموعودين بالنصر؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وماذا قال الله لبني إسرائيل؟ قال الله إني معكم، لكن متى؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. بهذه الصفات يؤهلون ويرشحون لنيل نصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد به عباده المؤمنين. فأرجع يعني ننبه على أن هؤلاء المنحرفين يضيعون أوقاتهم بما لا يعود عليهم وعلى أمتهم ودينهم بالنفع، وإنما كما تقدم مما يعزز للباطل ويمكن للأعداء ويؤخر النصر عن المؤمنين بسبب عدم سلوكهم الطرق التي تقربهم من النصر ويقرب النصر إليهم. فهنيئا لأهل السنة قد انشغلوا بإصلاح أنفسهم وإصلاح أسرهم والتعاون في إصلاح مجتمعاتهم ودعوا الناس إلى تحقيق العبادة لله والطاعة لله، واعتزلوا الباطل وأهله ولم يكونوا في دين الله مداهنين. فهذا أعظم النصر وهذا أعظم التوفيق من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. لمن شاء من عباده تعرف مرضك وتعرف علاجك، هذا من أعظم أسباب الوصول إلى النصر. المريض إذا لم يشخص له المرض ما عرف مرضه ما يمكن أن يصل إلى الدواء النافع، لكن لو شخص المرض عرف ما هو المرض ثم عرف بالأدلة من القرآن والسنة ما هو الدواء والعلاج، فهذا هو الذي بإذن الله يوصل إلى الحل ويوصل إلى العلاج. مرض الأمة جهلها، مرض الأمة تركها لدينها، مرض الأمة إقبالها على غير دين الله سبحانه وتعالى، تعلقوا بمذاهب الشرق والغرب وعظموا ما حقر الله وحقروا ما عظم الله فأذلهم الله سبحانه وتعالى. فلا بد من معرفة الداء ومعرفة الدواء حتى يوصل إلى العلاج السليم. فربنا سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير. هنا خير نكرة في سياق الشرط تعم كل خير، يعني تعم الإيمان والعمل الصالح والطاعة، وأيضا الخير يعني في البذل، بذل الأموال، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يعني موفرا كاملا مدخرا لكم، إن الله بما تعملون بصير لا تخفى عليه خافية. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.